الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. باب اقامه السيد الحد على امته. عن ابي هريره انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امه احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت الحد فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. تبين معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في معناه تبين لنا معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يثرب عليها يعني ولا ينبغي أن يلوم عليها. فليجلدها الحد يعني فليجلد الأمة الحد ولا يوبخ ولا يعير ولا يكثر من اللوم، هذا هو التثريب ولا يثرب عليها. قال ثم إن زنت الثانية، قال ثم إن زنت فليجلدها الحد يعني إن زنت مرة أخرى وثبت عليها الزنا الأمة يعني ليست الحرة الأمة فليجلدها أي سيدها الحد يعني فليجلدها الحد مرة ثانية. إن زنت مرة أخرى فإنه يجلدها الحد مرة أخرى، وهكذا في كل من وجب عليه حد من حدود الله فإنه يقام عليه الحد ولو لمرات. فمن قذف مرة يعني اتهم امرأة أو اتهم رجلا بفعل الفاحشة ولم يأتي بشهود فهذا يجلد 80 جلدة، فإن عاد مرة أخرى فكذلك يجلد 80 جلدة، وإن مرة ثالثة فيجلد 80 جلدة. ففي كل مرة يقام عليه الحد. واحد زنى غير محصن يجلد 100 ويغرب عاما، فإن عاد كذلك يجلد 100 ويغرب سنة، ثم إن عاد يجلد 100 ويغرب سنة. إذن هذا الحد يقام على الفاعل في كل مرة، فكل ذنب من هذه الذنوب التي فيها وجوب الحد نعم يجب عليه أن يجب أن يقام فيها حد الله تعالى. فمن هذا الرجل إذا زنت أمته فإنه يقيم عليها الحد، إن زنت مرة أخرى فيقيم عليها الحد، وإقامة الحد عليها هنا بأن يجلدها 50 جلدة كما قال الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ولا يثرب عليها، ما يقول أنت زنيت مرتين لماذا لا يعيرها، أنت الزانية مرتين زنيت مرتين فعلت الفاحشة مرتين وهي أما عنده، أو يقول للعبد الذي عنده المملوك فعلت الفاحشة مرتين زنيت مرتين ويبقى يعير ويوبخ. قلنا الدرس الماضي سمة المسلم أنه لا يعير بالذنب، المؤمن لا يعير أخاه بذنبه، بل الأصل أن يعاقب المسيء دون تعيير دون توبيخ دون لوم. لماذا نكثر اللوم؟ اللوم أو العتاب لا يحل المشكلة. فلذلك قال الثانية زنت اجلد الحد. قال ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، يعني أمه عنده زنت مرة أولى مرة ثانية زنت الثالثة، قال فليبعها ولو بحبل من شعر، فليبعها ولو بحبل من شعر. حبل من شعر ثمنه قليل، الحبل من شعر ثمنه قليل جدا، حبل فليبعها ولو بحبل. هذا الحبل الذي من شعر يعني حبل مصنوع من ليف وشعر ونحو ذلك ربما يساوي درهم أو درهمين، قال فليبعها، لأن هذا الأمة في هذه الحالة لا ينبغي أن تبقى عنده، فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني هذا من باب التقليل، يعني ولو كان الثمن قليلا، ولو كان الثمن قليلا. طب لماذا فليبعها؟ لماذا فليبعها؟ يقول العلماء الأمر ببيعها هنا من باب المبالغة في تقبيح فعلها، ومن باب الإعلان بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع، وأنها لا تبقى عند سيدها، زجرا لها عن معاودة هذا الفعل، ثم لعل بيعها يكون سببا لإعفافها، إما أن يزوجها المشتري أو أن يعفها لنفسه بنفسه أو أن يصونها بهيبته، يعني لعلها هي تترك هذا المعنى، يعني ما فائدة أن يبيعها؟ ما الفائدة؟ يقولون الفائدة ربما تغير عادتها إذا تغير مالكها، يعني هذه عادتها زنت مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة، تغير ربما تغير عادتها إذا تغير مالكها، تغير الطبائع تغير البيئة، ربما يبيعها على رجل لا يعرف عنه التهاون في هذه المسائل فتخاف، فإذا يبيعها حفظا لنفسه وللبيئة حوله ولدينه. ثم انتبه إلى ما قاله بعض الشراح هنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن زنت الأولى فليجلدها، الثانية فليجلدها، الثالثة فليبيعها ولو بحبل شعر. قال في هذا الحديث الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا، الزجر عن مخالطة الفساق، مثل هذا الفعل وبقيت هذه الأمة في البيت عنده امرأة فاسقة، أول مرة أقيم عليه الحد، ثاني مرة أقيم عليه الحد، طب المرة الثالثة يعني فعلت هذا الفعل القبيح مرات، فالآن وجودها في البيت وباء، وجودها في بيت ذاك المالك لها خطأ ويؤثر عليه وعلى ذريته ربما، ففي هذا الزجر عن مغالطة الفساق، يقولون إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا، وعندنا قاعدة نحن أن المنكر إن لم تزله، وهذا الأصل أن تزيله، إن لم تزله زل عنه، يعني ابتعد عن ذاك المكان، ممكن أنت صديق لك ترى وصاحب يعني عزيز وعرفته أول مرة، صلي يا حبيبي يا أخوي يا كذا مش راضي يصلي، مرة ثانية مرة ثالثة بعد ذلك لا خير في صحبته، لا خير في رفقته، واحد بيعمل معصية ويكرر هذه المعصية، انت نصحته بهذه المعصية مرة وممكن تجالسه وتخالطه وتجلس معه وتذهب معه وتجيء، نصحته مرة نصحته مرتين وثلاث مرات، الآن هذا صحبتك معه ستؤثر على دينك، وكثير من الناس ما بيلتفت لهذا المعنى، بقول يا عمي أنا صاحبه، لا بيؤثر عليك، لأنه القاعدة إن لم تكن داعيا كنت مدعوا، إما أن تكون مؤثرا أو متأثرا، إما أنك أنت بتأثر عليه بالخير أو إن بقي على حاله سيؤثر عليك بالشر، ونحن بشر نتأثر، ومن جالس جانس والطبع سارق، وعدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى البدن إلى البدن، الإنسان يسرق طبعه من طبع الآخرين، فلماذا النبي قال بيعها؟ فليبيعها خلص من هذه الأمة، لما؟ قال هذه الأمة فعلت الفاحشة مرة ومرتين ثلاث مرات، ما ارتدعت بالحد، لم ترتد، لا خير أن تبقى عندك، ربما عند غيرك ترتدع، لكن لا خير أن تبقى عندك. الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم، الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم، ومفتاح ترى مفتاح الخير في كثير من الناس من يصاحب، بدك أعطيك تقرير عنك حتى أعرف من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، صاحب الخيرين، أهل الدين، أهل الإيمان، أهل المساجد، أهل القرآن، أقول لك من أنت، تصاحب الفاسقين ولو أنت من الذاكرين ترى من المتقين، تصاحب الفاسدين، تجالس الفاسقين، تذهب وتجيء مع الفاسدين، أقول لك من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فلذلك قال الزجر عن مخالطة الفساق، ثم قوله عليه الصلاة والسلام فليبعها ولو بحبل شعر، فليبعها ولو بحبل شعر، يقول العلماء إذا باعها عرف بعيبها، إذا باعها عرف بعيبها، لأنه لا يحل له أن يكتم عيب المبيع، يعني إذا باعها لسيد آخر فإنه يقول له هذه الأمة، مش إنه المسألة يستر عليها وانتهى، لا، هذه الأمة فعلت مرة ومرتين وثلاث الفاحشة، وثبت هذا بالبينة، فمن الأمانة أنا أبيعها ترى وأقول لك هي فعلت كذا وكذا، فيبين له العيب. وطبعا هذا كما ذكرنا في كتاب البيوع هذا من الواجبات، لا يحل لأحد باع شيئا يعرف عيبه إلا أن يبينه، لا يحل في الحديث لرجل باع شيئا ويعرف فيه عيبا إلا أن يبينه، قال ولا يحل لأحد يعلم العيب إلا أن يبينه، يعني لو أنه غير المشتري أو غير البائع يعرف العيب ويعرف المشتري كذلك فيقول له أيها المشتري هذه فيها كذا وكذا، هذا باب التناصر، فكتمان عيب السلعة حرام، كتمان عيب السلعة حرام. واحد باع سيارة وكتم العيب الذي فيها، عيب يعني في عرف الناس جميعا أنه عيب، إنه عيب ربما ينقص من الثمن أو ربما يرد المبيع بأكمله، لو علم بالعيب لما اشترى السيارة مطلقا، أو هو اشتراها ب10,000 لكن لأجل هذا العيب تصبح 8,000، فهو يكتم هذا العيب، حرام شرعا، عيب ظاهر معلوم عند الناس يعرفه صاحب السيارة، لا يحل له أن يكتم. باع بيتا يعرف في عيوب، وهذه العيوب لما تكون خفية ترى ربما وعيب معروف أنه في عرف الناس أنه ينقص ثمن البيت، أو ممكن واحد لا يشتريه، فإذا كان في عيب ظاهر وفي عرف الناس أنه هذا عيب يجب أن يبينه. فقال العلماء إذا باعها عرف بزناها. ثم قال العلماء مسألة واستشكلوها، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني طيب ما دام هي بهذا الحال كيف يبيعها، كيف يبيعها لآخر لمسلم، يعني هو عنده هذه الأمة اشتراها يريد أن يبيعها، الآن يعلم أن عيبها 1, 2, 3، طب هو لا يرضاها لنفسه، لا يرضى أن تكون خادمة عنده أمة، كيف يرضاها لأخيه المسلم، كيف يرضاها لأخيه المسلم؟ فيقول العلماء وقالوا هذا إشكال، إنه شيء أنت ترضاه لنفسك لا ترضاه لنفسك، كيف ترضاه لأخيك، كيف هذا؟ قالوا أجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري، لا ممكن هي ترتدع إذا ذهبت عند سيد آخر، وأيضا الإخراج من المكان الذي يعيش فيه الإنسان أمر شاق، فربما يقع الإعفاف عند المشتري الآخر بنفسه أو بغيره، يعني ربما يعفها سيدها. وقال ابن العربي كلمة ذهبية تحفظ والله هذه كلمة، يقول يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرا في الطاعة والمعصية، يرجى عند تبديل الحال تبديل المحل أو عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرا في الطاعة والمعصية. إيش المعنى؟ قال إذا غيرت المكان فيرجى أن يتغير حالها، واللي قتل 100 نفس إيش نصيحة العالم؟ شو نصح العالم؟ هذا عالم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من يحول بينك وبين التوبة، هذا عالم، قال ثم ذهب إلى عالم، عالم بأي شيء نصح العالم؟ وهكذا العلماء ينبغي أن ينصحوا التائبين، ماذا يقول لهم؟ إنك بأرض فيها أناس يعصون الله، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله، أعبد الله معهم. مش هذه نصيحة العالم؟
قالوا هذه نصيحة العالم للتائبين، نصيحة العالم للتائبين أن يقول لهم يا من تبتم إن في مكان كذا أناسا يعبدون الله، اعبدوا الله معهم، توبوا إلى الله مثل ما تابوا. تغير المحل، تبديل المحل يؤدي إلى تبديل الحال، تبديل المحل يؤدي إلى تبديل الحال. لكن كما يقولون لو أن جوهرة ثمينة أو أن قطعة ذهبية متلألئة كانت في بركة من طين، فكان بأكمله طين متسخ، ثم جئت وصببت عليها الماء من أنظف أنواع الماء، هل تبقى نظيفة؟ هل تتغير حالها وتنظف؟ لا، جرنا عليها تنك مي وهي بركة كبيرة ما بتغير حالها، ما زالت في نفس المكان. قال لكن أخرج هذه القطعة الجوهرة الذهبية ودير عليها بس كأس ماء فقط، غيرت المحل الآن، تلتمع وتصبح تتلألأ لمعانا وتأخذ بألباب الناظرين، فقط أنك درت عليها كأس ماء فقط غيرت محلها. قال تبديل المحل يرجى عنده تبديل الحال. هذه يمكن عند ذاك السيد أساء الفعل ما أساء تربيتها كذا، فتحولت لمحل آخر، ربما يتغير حالها يتغير حالها. قال ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرا في الطاعة والمعصية، يعني هذه كلمة تربوية من الإمام أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله، يقول من المعلوم أن للمجاورة تأثيرا في الطاعة والمعصية. نعم، كل ما جاورت أهل الطاعة تتأثر، وكل ما جاورت أهل المعصية تتأثر، شئت ما بيت ترى لو كنت من كبار الصالحين. للمجاورة تأثير في الطاعة والمعصية، لا تقول لي وانت من أهل المساجد إيمانك نفس وانت من أهل الأسواق، مستحيل مستحيل. المعصية الإنسان إذا جاور من جالس جانس، من جالس جانس. فقالوا من المعلوم أن المجاورة تأثيرا في الطاعة وفي المعصية، فقال أنا أبيعها نعم لكن ربما يتغير حالها، فهذا ليس محقق الوقوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبيعها ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر. وهناك فائدة في هذا الحديث أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يفد مقصودها من الزجر لا يفعل، لأن إقامة الحد هنا واجبة، فلما تكرر منها تكرر لم يعدل إلى شيء آخر، لا لم يقل اجلدوها كلما زنت، اجلدها كلما زنت، لا لا، اجلدها مرة مرتين ثلاثة بعدين خلاص. فليبيعها ولو بحبل، ولو بحبل من شعر. فهذا هو الحكم الشرعي للمسألة. الجمهور أن قوله صلى الله عليه وسلم فليبيعها مندوب، يعني على الندب، وأن قوله فليجلدها الحد واجب، فقالوا جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي للوجوب، فليجلدها الحد واجب. فليبيعها قالوا هذا من باب الحظ، من باب الإرشاد، يعني لو لم يبيعها فليس آثما، والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.